والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
هذه السورة العظيمة سورة فاطر وتسمى سورة الملائكة وهي من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة شرفها الله قبل أن يهاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه السورة رابع السور التي تبدأ بالحمد لله بعد سورة الفاتحة التي هي أم الكتاب، وهي تتحدث عن نعم الله جل وعلا التي أنعم الله جل وعلا بها على عباده في دنياهم وآخرتهم. الأولى سورة الفاتحة التي هي أم الكتاب، وسورة بعدها سورة الأنعام، وسورة الكهف، وسورة سبأ، وسورة فاطر. أربع سور بعد الفاتحة بدأت بالحمد لله، وهي من السور المكية التي تتحدث عن نعم الله جل وعلا وعن دعوة العباد إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. يقول الله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. حمد الله جل وعلا نفسه لأنه هو المستحق للحمد المطلق، للحمد المستغرق، يعني الألف واللام للاستغراق، أي جميع أنواع المحامد لله جل وعلا يستحقها وحده لا شريك له. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. حمد جل وعلا نفسه على خلق السماوات والأرض وإيجادهما وإبداعهما على غير مثال سبق، فهو جل وعلا يستحق الحمد لعظمته لأنه خلق العظيم من مخلوقاته، ويستحق الحمد لنعمه لأنه جل وعلا سخر ما في السماوات وما في الأرض لمصلحة العباد. فما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم وما ينزل منها من المطر وما في الأرض مما أوجد في الأرض كله لمصلحة العباد، فاستحق الحمد جل وعلا لذاته ولعظمته، استحق الحمد لنعمه جل وعلا المتوالية التي تترى على العباد. فاطر السماوات والأرض، فاطر خالق ومبدع وموجد السماوات والأرض. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما عرفت معنى فاطر حتى تخاصم عندي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني أنا أوجدتها، فعرفت معنى فاطر. ومن المعلوم أن بعض كلمات القرآن تدرك وتعرف باللغة العربية، تدرك باللغة العربية، ولذا فدراسة اللغة العربية لخدمة القرآن ولفهم الكتاب والسنة، لأنه إذا عرف لغة العربي معرفة صحيحة عرف كثيرا من معاني كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويأتي فطر بمعنى شق، كما يقال للبعير إذا شقت الرباعية وخرجت يقال فاطر، إذا شقت نابه وارتفعت يقال هذا فاطر، يعني سنه التي علامة بلوغ هذه السنة والسن تشق فتخرج تبين. فهو جل وعلا مبدع السماوات والأرض وخالق السماوات والأرض وموجد السماوات والأرض على غير مثال سبق، وهذا من كمال قدرته جل وعلا وحكمته، لأن إيجاد الشيء على نحو ما سبق أسهل من إيجاد شيء لم يسبق له مثيل. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. من حكمته جل وعلا وكمال قدرته وكونه جل وعلا في العلو مستو على عرشه بائن من خلقه خلق الملائكة لمصالح عظيمة لعبادته جل وعلا، وليكونوا رسلا منه جل وعلا إلى من شاء من عباده، فمنهم رسل للمرسلين، ومنهم رسل للأنبياء، ومنهم رسل للصالحين يسددونهم ويعينونهم، ومنهم رسل للمجاهدين في سبيل الله، ومنهم رسل لحفظ ما أراد الله جل وعلا حفظه، ومنهم رسل لإيصال ما أراده جل وعلا من بطش وشدة بالكافرين والظالمين. فهم رسل الله جل وعلا إلى خلقه الأخيار منهم والأشرار من عباد الله الذين أبوا أن يعبدوا الله وحده، فيسلط الله جل وعلا عليهم ويرسل إليهم رسله للقضاء عليهم ولما يريده الله جل وعلا بهم. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، فهم الملائكة لهم أجنحة وهم متفاوتون في هذا، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، مثنى يعني منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة أجنحة ومنهم من يزيد أكثر من ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح وقد سد الأفق. ونقل بعض المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يرى جبريل على صورته فقال له إنك لا تستطيع، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الفضاء في ليلة مقمرة فرأى جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح، فقشي على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل عليه السلام يهدي روعة عليه الصلاة والسلام وقال له لو رأيت فلانا من الملائكة، يعني كأنه أكثر منه وأكبر منه شكلا والله أعلم. ولا ينبغي للإنسان أن يتصور صورة الملائكة لأنه لا يحيط بها ولا يدركها، ما يستطيع المرء أن يدرك شيئا إلا شيئا قد أخبر عن صفته. فصورة الملائكة على شكل الله أعلم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صور متعددة وعلى أشكال، ويأتيه أحيانا في صورة رجل من العرب كما جاءه صلى الله عليه وسلم أحيانا على صورة دحية الكلبي، رجل مشهور فكان يأتي على صورته فيظن من حضر أن هذا دحية الكلبي، وجاء على صورة رجل غريب لا يعرف كما في حديث جبريل المشهور الذي يسأل فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وعن أماراتها، وهو كأنه رجل غريب جاء من بعد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الدين ليتفقه الصحابة رضي الله عنهم بذلك، لأنهم يسمعون جواب النبي صلى الله عليه وسلم. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، يعني يزيد خلق بعض الملائكة فيكون أكثر من أربعة أجنحة، يزيد في خلق من شاء من عباده، هذا يمتاز على الآخرين بالطول، هذا يمتاز على الآخرين بحسن الخلق، هذا يمتاز على الآخرين بحسن الخلق، هذا يمتاز على الآخرين بحسن اللفظ والبيان، هذا يمتاز على الآخرين بكذا وكذا وأمور كثيرة، يزيد في الخلق ما يشاء، يعني ما شاءه من خلق شيء أوجده جل وعلا، ولا يقتصر خلق الله جل وعلا على شيء محدد بل حسب ما أراده جل وعلا وشاءه. إن الله على كل شيء قدير، ناسب ختم هذه الآية الكريمة بهذين بإثبات كمال القدرة لله جل وعلا، إن الله على كل شيء قدير، فهو جل وعلا قادر على كل شيء. فالمخلوق قد يكون عنده شيء من القدرة لكن يقدر على شيء ولا يقدر على شيء، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فبعد ذكر زيادة الخلق قال تعالى إن الله على كل شيء أراده قدير، قادر على ذلك جل وعلا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا أراد الله جل وعلا شيئا خيرا للعباد لا أحد يستطيع رده. أراد الله لهؤلاء توبة لا بد أن تحصل. أراد الله جل وعلا لهؤلاء نعمة لا بد وأن تحصل. أراد الله جل وعلا لهؤلاء شيئا من الأشياء أي شيء ما أحد يستطيع رده. لا أحد يستطيع أن يرد ما شاءه الله جل وعلا. وما يمسك يمنع فلا مرسل له من بعده. لا أحد يستطيع أن يرسل ما منع الله. لا أحد يستطيع أن يعطي شخصا شيئا من الأشياء لم يرده الله جل وعلا. فما أراد الله إعطاءه لا أحد يستطيع منعه كائنا من كان، وما أراد الله جل وعلا منعه لا يستطيع أحد أن يأتي به. هنا الضمائر في قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، جاء مؤنث الضمير لها، وما يمسك فلا مرسل له، جاء مذكر. والمتقدم ماذا؟ ما يفتح الله وما يمسك، كلها ما جاءت في الأول مؤنث باعتبار معنى ما، ولمجانسة ما قبلها الرحمة. وما يمسك فلا مرسل له باعتبار معنى ما التذكير، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز القوي الغالب، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. وناسب ختم هذه الآية الكريمة بهاتين الصفتين العظيمتين لأن فيهما عزة في أنه لا يستطيع أحد أن يرد أو يمنع أو يعطي ما منعه الله. لا أحد يستطيع أن يعطي ما منعه الله ولا يستطيع أحد أن يمنع ما أعطاه الله لأنه عزيز. وحكيم جل وعلا ناسب ذلك لأنه جل وعلا يعطي ويمنع لحكمة، يعطي عطاء لحكمة ويمنع المنع لحكمة جل وعلا، فهو لا يكون العطاء من باب الصدفة أو يعطي من لا يستحق العطاء ويمنع من لا يستحق المنع كحال بعض الناس، ويمكن أن يكون في الدنيا يعطى من لا يستحق العطاء ويمنع من يستحق العطاء، أما الله جل وعلا فلا، لا يتأتى إليه هذا ولا يمكن أن يوصف بهذا، فهو إذا أعطى أعطى لحكمة وإذا منع منع لحكمة جل وعلا، فتصرفاته جل وعلا على ما يشاء مع كمال القدرة وكمال الحكمة وحسن التصرف من الله جل وعلا. والله جل وعلا بين في هذه الآية أنه هو المنعم المتفضل وحده لا شريك له، فهو المعطي وحده وهو المانع، فهو المنعم، وكما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكلمة الرحمة التي يرسلها الله جل وعلا تشمل جميع نعمه، الصحة والمال والولد والعلم والبصيرة والعقل وحسن التصرف والتوفيق للعمل الصالح والمنع من العمل السيء، كل هذه نعم الله ونعمه كثيرة. وقد قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمه على العبد من حين أن ألقي في رحم أمه نطفة إلى أن يتوفاه الله جل وعلا، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، والناس يتقلبون في نعم الله جل وعلا. بعدما بين جل وعلا كمال قدرته وحسن صنعته وتفضله وأنه هو المعطي المانع، خاطب الناس جل وعلا بخطاب واضح بليغ يعرفونه ويدركونه، بعدما بين لهم نعمه التي عرفها كل عاقل، قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وليس المراد بالذكر هنا التعداد، وإنما شكر النعمة، شكر النعمة. ومن أعظم شكر النعمة إفراد الله جل وعلا بالعبادة: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله؟ هل أوجد وخلق وأعطى ومنع أحد غير الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ تأملوا في أرزاق الله جل وعلا التي تأتيكم منها ما يأتي من السماء ومنها ما يخرج من الأرض، وكلها هل يستطيع أحد من المخلوقين أن ينزل المطر على الناس؟ هل يستطيع أحد من المخلوقين أو من الأصنام التي يعبدونها أن ينبت الأرض ويخرج النبات؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هم يعترفون بأنه لا يوجد خالق غير الله ولا يوجد رازق غير الله ولا يوجد محيي ولا مميت إلا الله، لأنهم كما هو معلوم يعترفون بتوحيد الربوبية. الكفار يعترفون بتوحيد الربوبية وإنما ينكرون توحيد الألوهية. فالله جل وعلا استدل عليهم بإثباتهم لتوحيد الربوبية بوجوب إثباتهم لتوحيد الألوهية. إذا كان هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المعطي، هو المانع، فهل يليق بك أيها المخلوق أن تعبده وتعبد معه غيره؟ إذا كان واحد في ربوبيته فيجب عليك أيها المخلوق أن توحده في ألوهيته. يخلق هو ويعبد الصنم، يرزق هو ويعبد الصنم، تعالى الله وتقدس. هل من خالق غير الله، هل يوجد خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ثم إنه جل وعلا قرر وحدانيته ليعترف بها الخلق، لا إله إلا هو، هو الواحد الأحد. فكما أنه الخالق والواحد في الخلق فهو الواحد في ألوهيته، لا إله إلا هو. فأنى تصرفون، يعني كيف، فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن عبادته لعبادة ما سواه؟ كيف تؤفكون تصرفون؟ أنتم في هذا إذا صرفتم العبادة لغيره كنتم أفاكين أو مأفوكين، يعني كاذبين في ذلك، والإفك أشد أنواع الكذب، كما قال الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، كذبوا على عائشة رضي الله عنها واختلقوا عليها ما هي براء منه رضي الله عنها وأرضاها. اذكروا نعمة الله عليكم، فهم معترفون بها، وإنما يأمرهم جل وعلا بشكرها وذكرها لأنهم معترفون بالنعمة. فإذا اعترفوا بالنعمة لزمهم الاعتراف بالوحدانية في العبادة. ومن المعلوم أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية توحيد الله جل وعلا بأفعاله، وهذا يعترف به المشركون، توحيد الله بأفعاله، ما هي؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام وغير ذلك. توحيد الألوهية توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، أن توحد الله جل وعلا بعبادتك، بصلاتك، بصيامك، بطاعتك لله، بذبحك، باستغفارك، بسؤالك، بخوفك، برجائك، وهكذا، أن توحد الله بأفعالك. توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يعني لا تشبهه بصفات المخلوقين. إذا المرء عبد الله وعبد معه غيره، هل وحد الله بأفعاله؟ لا، أشرك. إذا اعترف بأن الله واحد في خلقه ورزقه، هذا إيمان بتوحيد الربوبية، وهذا وحده لا يكفي، لأن كفار قريش مؤمنون بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والنار. فمن وحد الله جل وعلا بألوهيته كان من أهل الجنة، ومن كفر بالله جل وعلا في ألوهيته كان من أهل النار. وتوحيد الأسماء والصفات أن نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وننفي عن الله جل وعلا صفات النقص والعيب. ومذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات ونفي الند والشبه والنظير لله جل وعلا الإثبات إجمالا، الإثبات تفصيلي، والنفي إجمالا. الإثبات لا نثبت إلا ما ثبت في الكتاب أو السنة، والنفي إجمالا نقول ليس كمثله شيء، لا يشبه المخلوقين جل وعلا، وهو السميع البصير. فهنا الإثبات بالتفصيل، لا نثبت لله جل وعلا صفة لم يثبتها الله جل وعلا في كتابه ولم يثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والله جل وعلا في هذه في هذه الآيات الكريمة يبين كمال قدرته وكمال عزته جل وعلا، أن ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن، ويبين كمال حكمته جل وعلا في أن جميع تصرفاته جل وعلا لحكمة، ويذكر العباد جل وعلا بنعمه عليهم، ثم يأمرهم ويبين لهم أنهم يلزمهم إذا اعترفوا بذلك أن يعترفوا بوحدانيته جل وعلا وحده لا شريك له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: توفيت والدتي منذ 33 سنة ولم تحج في حياتها، وأنا سبق أن أديت الفرض عن نفسي وقدمت إلى مكة بنية الحج عن والدتي، فهل يجوز ذلك؟
الجواب نعم، هذا عمل طيب، وهذا من برك بأمك أن تحج عنها حجة الإسلام التي قد تكون وجبت عليها وقد لا تكون تجب عليها. إن كانت توفيت وهي قادرة على الحج ولم تحج، فالحجة واجبة عليها، فأنت تسقط الواجب عنها. وإذا كانت توفيت وهي غير قادرة على الحج، فالحج لا يجب عليها، لكنه قربة وعبادة لله جل وعلا، فإذا حججت عنها فلك أجر إن شاء الله بذلك، ولأمك أجر الحج، فأنت معجور. وهذا من بر الولد بوالديه أن يعمل الأعمال الصالحة ويدعو لهما أو يهدي لهما ثواب ذلك. فقد قال أحد الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فإذا تصدق الولد عن والديه نفعهما ذلك بإذن الله. إلا أنه لا يحج المرء عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، فيجب أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره.
يقول السائل: مريض أصيب بمرض لا يرجى برؤه، ودخل عليه رمضان وقال الطبيب لا تصوم، ومات المريض، هل عليه إطعام يخرجه أهله؟
لا يجب على أهله أن يصوموا عنه ولا أن يطعموا عنه ما دام أن المرض استمر معه حتى توفاه الله، فلا يلزمهم شيء، وإنما باب التطوع واسع مفتوح، ما يقال ما يجوز أن يتصدقوا عنه، لا، أنا أقول لا يجب، لا يجب أن يتصدقوا عنه، لكن إذا تصدقوا فحسن، لكن لا يتصدقوا من أموال القصر، إذا كان خلف أولادا قصر فيقال هذا ماله نتصدق به عنه، لا، هو إذا مات انتقل المال منه إلى ولده إلى ورثته، فالصدقة تكون من البالغ العاقل، والقاصر لا يخرج من ماله شيء تطوعا، لا بإذنه ولا بدون إذنه، لأنه لا إذن له معتبرة. والمرء إذا كان في حالة لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام مثلا، فإذا أطعم عن كل يوم مسكين سقط عنه الفرض، كما ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان في السنتين الأخيرتين من عمره، لأنه طال عمره رضي الله عنه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، فكان في السنتين الأخيرتين من عمره لا يستطيع الصيام، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم، وأفطر رضي الله عنه سائر الشهر. فإذا كان الرجل لا يستطيع الصيام أو المرأة ولا يرجى أن يستطيع في المستقبل، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. وإذا كان الرجل مريض مثلا واستمر معه المرض حتى توفاه الله فلا يلزمه شيء.
يقول السائل: هل يجوز التيمم من الجنابة في حالة البرد الشديد؟
إذا خشي على نفسه الهلاك يجوز، وأما إذا كان برد يطيقه ولا يخشى منه فلا يجوز له أن يتيمم وهو يجد الماء ويستطيع استعماله، يعني ليس كل برد يمنع الاغتسال بالماء ويبيح له التيمم، لا، إذا كان برد شديد لا يستطيع أن يتحمل ذلك أو يخشى على نفسه الهلاك، أو إذا كان مريض يخشى مضاعفة المرض، فله أن يتيمم. فقد شج أحد الصحابة رضي الله عنهم في بعض الغزوات، فكان رضي الله عنه يخشى على نفسه من استعمال الماء، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة أن أتيمم؟ لأن الماء يضر هذه الضربة الشجة التي في رأسه، فقالوا: لا، لا نجد لك رخصة، توضأ واغتسل، لأنه أصيب بجنابة، فاغتسل فمات رضي الله عنه. فلما قدم الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال: قتلوه قتلهم الله، يعني ألزموه بأن يغتسل فكان سببا لقتله. فالمرء إذا خشي على نفسه الضرر له أن يتيمم للصلاة الحاضرة، فإذا أمكن تدفئة الماء أو تحسن الجو فيغتسل بعد ذلك، ولا يسقط عنه الاغتسال بهذا التيمم، وإنما يتيمم للصلاة الحاضرة.
يقول السائل: إنسان تبرع لي لأحج مع العلم أن ماله حرام، هل هذا المال علي حرام أم لا؟
إذا كنت أنت لا تستطيع الحج من مالك فلا حرج عليك أن تأخذ من هذا المال الذي تبرع به صاحبه، وإن كان أصله حرام عليه فأنت ليس بحرام عليك إذا كان أعطاك إياه بطيب خاطر منه.
يقول السائل: هل يجوز الأكل من طعام السبيل مع العلم أن الشخص الذي يأكل منه يستطيع الإنفاق على نفسه؟
هذا الذي يقول يأكل من السبيل، هذا إذا كان يعمل في السبيل، يعني هذا الوقف مثلا هو عامل فيه، فللعامل أن يأكل من ما هو موقوف على يده أجرة لعمله وحسب ما يفرض له الحاكم، ربما يأكل أكثر مما يستحق فلا يجوز له ذلك. وإذا كان قصده بالسبيل المقدم للناس للأكل تبرع من شخص ما، فعليه أن يسأل أهو متبرع به لمن أراده فيأكل منه، أم هو متبرع به للفقراء وليس هو من الفقراء فلا يأكل منه.
يقول السائل: في بلدي يقام في يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم احتفالا في المساجد، وهذا الحفل تقام فيه الدروس الدينية وإلقاء الخطب الجديدة المفيدة للمسلمين، وأرى الناس فرحين بهذا اليوم على فطرتهم، فما قول الشرع في هذا؟
هذا الاحتفال لا يجوز، لأن هذا من البدع المحدثة في الدين، لأنهم يحتفلون على نية التقرب إلى الله جل وعلا. فنقول: هذا التقرب الذي يتقربون به إلى الله هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر به؟ هل فعله الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ لم يفعلوه. هل فعله الصحابة رضي الله عنهم؟ ما فعلوه. إذن لما نتقرب إلى الله جل وعلا بما لم يشرعه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يجوز لنا ذلك، أن نتقرب إلى الله جل وعلا بما شرع لنا، ولا نتقرب إلى الله جل وعلا بالبدع. فالتقرب إلى الله جل وعلا إما أن يكون موافقا للسنة، وهذا على العين والرأس، وهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، أن لا نعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. وإما أن يكون على خلاف ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرده على من جاء به ولا نقبله كائنا من كان. مثلا الصيام أليس قربة ومن أحب القرب إلى الله؟ والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: كل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يقول الله جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وأليس يوم العيد يوم فاضل من أفضل الأيام يحمد الله جل وعلا على ذلك؟ لو قال شخص أنا أريد أن أصوم أجمع فضل العمل مع فضل اليوم أصوم يوم العيد تقربا إلى الله جل وعلا، هل نقول له أحسنت فعلت خيرا؟ نقول له أنت مخطئ وواقع في الضلالة، تصوم في يوم أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فطرة، الصيام حسن لكن في غير هذا اليوم، فإذا صمت في هذا اليوم فأنت مخطئ، ظالم لنفسك، مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واقع في الإثم. فلا يجوز لنا أن نتقرب إلى الله جل وعلا بما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفنا أصل الاحتفال بالموعد بالمولد عرفنا هذا، عرفنا أنه بعيد كل البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أحدثه؟ أحدثه الفاطميون، وكانوا قد تركوا أشياء كثيرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في شمال أفريقيا، وهم جيران للروم والنصارى هناك، فالنصارى عندهم الاحتفال بمولد عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فقال هؤلاء الفاطميون ما دام النصارى يحتفلون بمولد نبيهم فنحن نحتفل بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاحتفل الفاطميون ثم انتشرت هذه البدعة، سرت في العالم الإسلامي. أول من أحدثها الفاطميون، وهم مخالفون لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن نتقرب إلى الله جل وعلا بما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التقرب بالبدعة تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. من يتقرب إلى الله بالبدعة كأنه يقول محمد صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا البيان الكافي للدين، ما بين لنا هذا الاحتفال وهو حق، بل هذا باطل ولا يجوز الاحتفال، ومن احتفل به فهو مبتدع.
تقول السائلة: هل يجب على المرأة التي بها استحاضة أن تتوضأ لكل فرض إذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام؟ وهل يجب أن يكون الوضوء بعد الأذان علما بأن من الممكن أن تفوتها الصلاة حتى تصل إلى الحرم؟
يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة وتغسل أثر النجاسة وأثر الدم الخارج ثم تتوضأ، ويجب أن يكون بعد دخول الوقت، ولا يلزمها أن تصلي في الحرم، فصلاتها في بيتها خير لها بمنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن. فالمرأة أيا كانت صلاتها في بيتها خير لها، وبإمكانها أن تأتي إلى المسجد الحرام للطواف أي وقت شاءت مثلا، فتتوضأ مثلا لما تريد من عمل تشرع له الطهارة، تتوضأ ضحى من أجل الطواف مثلا، تتوضأ بعد العصر من أجل الطواف، وتأتي وتطوف. فإذا خرج الوقت الذي توضعت لها أو قضت الحاجة التي توضعت لها تخرج من أجل أن تتوضأ للفريضة القادمة.
تقول السائلة: امرأة قادمة من الجنوب إلى جدة تريد العزاء وقد نوت العمرة من الجنوب، وهي الآن تريد العمرة، فماذا يجب عليها؟ وإذا كان هناك فدية فكيف صفة توزيعها؟
ما دام أنها نوت العمرة من بلادها فكان الواجب عليها أن تحرم من الميقات الذي مرت به، حتى لو أرادت جدة والبقاء فيها أيام للتعزية أو للسلام أو للعلاج أو لقضاء حاجة، تبقى وهي محرمة. فالواجب عليها الآن العودة إلى الميقات الذي مرت به، إن كانت جاءت من جهة الساحل فتعود إلى يلملم وتحرم من هناك، وإن كانت جاءت من جهة الطائف فتعود إلى السيل أو وادي المحرم وتحرم من هناك. فإذا تعذر عليها العودة تحرم من أي مكان من الحل، ويكون عليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، لا تأكل منها هي ولا تطعم منها غني، وإنما تكون للفقراء خاصة.
يقول السائل: هل قراءة القرآن تصل إلى الوالدين بعد الوفاة؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال: إذا قرأ المرء القرآن وجعل ثواب ذلك لمن أراد من والديه وصل، وبعضهم قال: لا يصل ذلك لأنه لم يرد في السنة. والأولى للإنسان ما دام المسألة فيها خلاف أن يقرأ لنفسه ويدعو حال القراءة وبعد القراءة لوالديه ولمن أحب. هذا إذا كان المرء هو يقرأ لوالديه، يقرأ القرآن ويدعو أو يهدي ثواب ذلك لوالديه، هذا الخلاف. وأما إذا كان المراد استئجار شخص يقرأ القرآن مثلا، يختم القرآن بمئة ريال أو بخمسمائة ريال أو بأكثر أو أقل، فهذا لا يجوز إطلاقا، لأن من يقرأ القرآن بأجرة لا ثواب له، فماذا تهدي لوالديك؟ الذي يقرأ القرآن مقابل مبلغ مثلا من المال هذا لا ثواب له، ثوابه المئة التي يأخذها أو الألف أو قل أو كثر، فماذا تهدي لوالديك؟ تصدق بما تريد أن تعطيه عليه هو أو على غيره من طلبة العلم، ولا تستأجره لقراءة القرآن.
يقول السائل: هل هناك وزر على الشاب المحتلم في المسجد الحرام أكثر من مرة، وهل يجوز الصلاة بملابسه إذا غسلها؟
لا، ليس عليه إثم في الاحتلام في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد، لأن الاحتلام لا قدرة له على منعه وصده، هذا يأتيه بدون اختياره فلا إثم عليه، والمني الذي يخرج طاهر وليس بنجس، وإنما يجب له الاغتسال، فإذا احتلم المرء يغتسل والمني طاهر، فإذا غسله فحسن. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه رطبا، فإذا كان رطب نضحته بالماء حتى يزول أثره، وإذا كان يابس فركته وحكته وذهب، فهو طاهر وليس بنجس وموجب للاغتسال.
يقول السائل: والدتي لها 7 أعوام وعليها قضاء 18 يوما من رمضان، فماذا عليها أن تفعل؟ والآن هي ستبدأ قضاء ما فاتها.
هذه التي عليها قضاء من رمضان منذ أعوام عديدة، إذا كان التأخير لعذر فليس عليها إلا القضاء فقط، وإذا كان التأخير لغير عذر، العذر كمرض ونحوه، يعني تكون مريضة ثم تكون حامل ثم تكون مرضع وهكذا تنتقل من حال إلى حال وهي معذورة في سائر الأحوال، فلا حرج عليها وعليها القضاء فقط. وأما إذا كان التأخير لغير عذر، فوتت أكثر من سنة لغير عذر، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وسواء كثرت الأعوام أو قلت.
يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف أهل البدع كالرافضة؟
أهل البدع متفاوتون، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، فالبدع المكفرة لا يجوز الصلاة خلف أصحابها، والبدع غير المكفرة إذا وجدت من هو خير منه فلا تصلي خلفه، وإذا لم تجد سواه فلا تصلي وحدك وصلي خلفه.
يقول السائل: هل يجوز الأكل والشرب من مال شخص يعمل في فندق مع العلم أن الفندق يكون فيه خمور ورواقص؟
الأكل من مال من في ماله حلال وحرام، إذا تنزه الإنسان عنه فحسن، وإذا أكل منه فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يتعاطون الحرام صلوات الله وسلامه عليه، فهو المشرع عليه الصلاة والسلام لأمته.
يقول السائل: اقترضت دينا بالجنيهات ثم لقيت صاحبه في مكة فأعطيته ما يعادله بالريالات.
إذا أعطيته بسعر الصرف الحالي فلا حرج، كأن يكون مثلا عندك لشخص 100 جنيه وقابلته في مكة فقلت له: عندي لك 100 جنيه، الجنيه يساوي كذا بالريال وأعطيته مقابل قيمة الجنيهات ريالات حاضرة فلا حرج في ذلك، يجوز هذا الصرف بشيء حاضر. أما إذا كان صرف مؤجل تقول مثلا عندي لك 100 جنيه ومن المعلوم جنيهات ما في هنا جنيهات وأنت ما تستفيد منها كثير وتريد أن تصرفها، لكن بنجعل 100 الجنيه مثلا 300 ريال، و300 ريال إن شاء الله أجيبها لك بعد شهر، نقول لا هذا لا يجوز لأنه صرف ودين لا يجوز، لا بد أن يكون الصرف حاضر.